بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 27 بعد 200 على 1.
وهنا جاء قول عليه السلام المعروف لديكم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. كذلك حينما يقول قائلهم هذا حديث غريب، فهو بالنسبة لوقوفه على هذا الإسناد، ثم من أجل ذلك لعلكم تذكرون معي أن علماء المصطلح قسموا الغرابة إلى قسمين: غرابة مطلقة وغرابة نسبية. يعني مقصود بالغرابة النسبية يعني هذا غريب بالنسبة لهذا الشيخ، بمعنى شيخ كالإمام الزهري مثلا له تلامذة كثر وثقات مشهورون بالرواية عنه، يأتي أحد هؤلاء الثقات فيروي حديثا عن الزهري وهو ثقة، ما في مجال للغبز والطعن في حظه، ثقة حافظ، لكنه يتفرد عن تلامذة الزهري الآخرين برواية هذا الحديث المضطرب. بروايته لهذا الحديث هو فقط عن الإمام الزهري بإسناده الصحيح، فيقول علماء الحديث هذا حديث صحيح غريب، أي غريب بالنسبة لرواية هذا التلميذ عن الإمام الزهري. أين التلامذة الآخرون؟ ما رووا هذا الحديث، فيقولون في مثله هذا حديث صحيح غريب. قد يكون الحديث متواترا مش مشهورا أو مستفيضا من طريق أخرى غير طريق الزهري بالمرة، مع ذلك لا يزالوا يقولون حديث صحيح غريب، أي بالنسبة لهذا الشيخ. أما الغرابة المطلقة فهي التي لا تروى إلا من هذا الإسناد ويتفرد به الراوي الثقة، ويقال فيه حديث صحيح غريب مطلقا. فهنا في حديث إنما الأعمال والنيات، إن كانت الغرابة وهي لليوم غرابة حقيقية، لأن الحديث لم يأتي بإسناد صحيح من غير هذا الطريق، لكن مع ذلك نحن نقول أن هذه الغرابة نعم. فإذا إذا جاء الحديث بغرابة مطلقة نقول هذا الذي وصل إلى العلماء، ثم نقول ليس من الضروري أن كل حديث نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملأ من الناس خليه يحط شامات قدر من شماله، ليس من الضروري في كل حديث خطب به الرسول عليه السلام على ملأ من الناس أن ينقله كل أولئك الناس أو كل فرد من أفراد أولئك الناس، هذا ليس من الضروري، لأن الواجب هو نقل ما نطق به الرسول عليه السلام حتى لا تضيع الشريعة، وهذا يحصل بمجرد نقل الثقة الفرد، لأننا نعلم أن العلم قسمان: فرض عين وفرض كفاية، فإذا قام فرض الكفاية به البعض سقط عن الباقين، فإذا نقل الحديث ناقل فقد سقط الفرض عن الآخرين. نعم
يا شيخنا.
بلى، ما عاد يتكلم.
هذا خارج يا شيخ.
بس حديث مثل هذا انما الاعمال مهمة في الدين جدا. يعني النووي كاتب عنه
انه هو ثلث الاسلام.
ثلث الاسلام فلا بد انه كان يروى عن عدد من الصحابة. حديث مثل هذا بالذات مهم فكون يروى بطريق واحد هذا يدل على ان لعل الرسول قاله امام عمر فقط.
يقعد لعل يا استاذ عند ذاك الكوكب.
لعل امال كيف
انا بقول كلاما لاقناع اهل الريب والشكوك. وقد بدات في هذا الاقناع حين قلت ان نقل العلم فرض كفايه وليس فرض عين. لكن حينما قلت مثل هذا الحديث ينبغي ان ينقله اشخاص انا اقول ينبغي هذه اللفظه ليس لها دليل من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح انما هو مجرد الراي كويس لكن هذا الراي يخالف القاعده التي تفرق بين الفرض الجزائي والفرض العلمي الا اذا كان هناك استثناء وسنعود اليه. وعليكم السلام ورحمه الله.
كيفك يا اخي؟
اهلين دكتور. وصل به الحديث انفا الى انه الامل او الدعاء ان مثل هذا الحديث ينبغي ان يكون قد نقله عدد كبير. هذا امل يطمع فيه كل من يرغب في ان يكون الحديث النبوي بصورة عامة لا شك فيه إلا العامة. لكن ربنا عز وجل يبتلي عباده بما يشاء. الآية تقول يا شيخ ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ربنا يبتلي عباده بالشر والخير فتنة يعني ابتلاء. من ذلك أنه جعل الإسلام قرآنا وسنة كان باستطاعته أن يجعل الإسلام كله قرآنا بمعنى كتبا صحفا نزلت من السماء كصحف إبراهيم وموسى لا يزاد فيها ولا ينقص لا بدنا علم مصطلح لي ولا تراجم رجال الحديث وهم الألوف المؤلفة بتقول 50,000 بتقول 100,000 قول وزيادة كنا استرحنا. ولكن حكمة الله ليظل دولاب العلم دائرا وماشيا إلى اليوم ما ينتهي علم الحديث أبدا. لذلك أنا أقول لعلمائنا لإخواننا الذين يطبعون كتبنا هذا الكتاب بين يدي. كنت أتحدث مع أخينا هذا وهو يسمى بأحمد أبو ليلى من إخواننا في الزرقاء بين يدي الآن المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة وهيئه للطبعة الجديدة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة وبركاته. لا إله إلا الله.
طب سؤال أخير يا مولانا.
أهلا مدنا بمددك.
بارك الله فيكم. كم مولانا يعني. كم مولانا. مولانا له معاني كثيرة كما تعلم. المحلل لإمام ابن حزم ما رأيكم في أحكامه؟ يعني
الإمام ابن حزم هو
أفشل معنى
مشهر.
نعم
هو إمام فعلا ولكن فيه شيئان ينبغي الابتعاد عنهما. الأمر الأول قسوته في قلبه في رده على خصومه. الشيء الآخر شدة جموده على ظاهريته. وذكرت شيئا ثالثا ولعله يكون أخيرا، إنه جهمي جلد ينكر الصفات ويقول بأن الأسماء الإلهية أسماء ليس ضمنها معاني. فإذا قرأ القارئ كتبه وكان حذرا من هذه الأمور فهو سيستفيد منه علما جما، لأنه إمام مجتهد لا يقلد في دين الله أحدا. لا، ما هو المقلد؟ إن كان الإمام المزني يقلد الإمام الشافعي فابن حزم مقلد، وإن كان الإمامان محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف القاضي يقلدان الإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت فهو أيضا مقلد، والإمامان أبو يوسف والشيباني قد خالف أبا حنيفة كما يقول ابن عابدين في حاشيته في ثلثي المذهب، هل يكون مثله مقلدا وهو يخالف إمامه في ثلثي ما ذهب إليه؟ وأنا أجد محمد بن حسن الشيباني كثيرا ما يذكر في موطئه الذي هو موطأ الإمام مالك، لكن هو بروايته الإمام مالك موطأه رواه عنه عديد من أهل العلم المشهور في بلادنا اليوم والمطبوع والمتداول هو يحيى بن يحيى الليثي عن مالك. أما موطأ الإمام محمد غير متداول مع الأسف إلا في أتباع أبي حنيفة وبخاصة في الهند والباكستان، ذلك لأنه تلميذ إمام أبي حنيفة وهم يغلب عليهم التمذهب بمذهب أبي حنيفة. لذلك راجع كتاب موطأ الإمام محمد بينهم، ذلك لأنه أولا من رواية الإمام محمد، ثانيا وهنا تكمن الفائدة في هذا الموطأ، وينبغي على أهل العلم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم أن يقتنوا هذا الكتاب لأنه فيه علم. فهو يذكر الحديث من طريق مالك، يقول قال مالك حدثني فلان إلى آخره. يقول ابن الشيباني يقول وبهذا نأخذ وبه يقول كافة علمائنا. أحيانا يقول وبه نأخذ خلافا لأبي حنيفة. ولذلك هذا الكتاب هو كتاب مفيد ويدل، وهنا بيت القصيد كما يقال، أن الإمام محمد صحيح من تلامذ أبي حنيفة لكنه ليس مقلدا. كذلك ابن حزم ليس مقلدا لكنه تبنى مذهب داود الظاهري في الجمود على ظاهر النصوص. لكني أقول كلمة إنصافا لابن حزم وبيانا للحقيقة، وهي أن الوقوف مع ظاهر النصوص هو مذهب كافة العلماء، وإلا أصابنا ما أصاب علماء الكلام المعتزلة على رأسهم من التأويل. أولئك أول نصوص العقيدة، وأولئك أول نصوص الفقه والأحكام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشغل يا شيخ.
نعم.
لا تستطيع الآن التحدث.
تفضل، إيش عندك؟
أستاذنا نرجع للمجلد الأول.
أنا كنت آنفا أتكلم عن كتاب المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة.
مثال كان هذا الشيخنا.
أي نعم. هذا الكتاب كنت أحدث مع صاحبي، ألفته منذ نحو 30 سنة. قلت له العلم في ازدياد، والعلم لا يقبل الجمود، ويستحيل أن يظل هذا الكتاب الذي ألفته في شبابي، أنا الآن في السن 74 للتاريخ النصراني، وفي 76 للتاريخ الإسلامي. فإذا هذا ألف في أول شباب يعني. لا يمكن أن ينجو من الخطأ، فلا بد من إعادة النظر. ولذلك نحن نقول في كتبنا التي نعيد طباعتها الآن بعد إعادة النظر فيها، طبعة منقحة ومزيدة، منقحة ومزيدة. وأنا أعجب من كثير من أهل العلم ربما ألفوا كتابهم من عمر أقدم من عمر هذا الكتاب، يعاد طباعته كما هو. بعض الناس لا يقدرون هذا الأمر. عندي هذه الرسالة، اقرأ.
الأحاديث الضعيفة تثير الأحاديث الصحيحة، واستدراج مفاتيح الشيخ محمد ناصر الألباني.
من أحد الناس فعل هذا؟
أحد الناس
اسمه رمضان،
رمضان محمود عيسى من السودان.
من السودان.
أنا أريد أن أقول شيئا لا افتخار، ولكن من باب وأما بنعمة ربك فحدث. أنا بالطبع أعيش في هذا العصر، أعرف النواقص العلمية والمنطلقات المخالفة للشريعة الإسلامية إلى حد كبير، وأعرف أن هناك سننا كانت مهجورة يعرفها بعضهم ولا يفعلونها ويجهلهم الجميع. من هذه السنن التي افتتحها هذا الرجل بقوله بعد البسملة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. أنا أقول قبل انتشار كتبي لن ترى ولن تسمع خطيبا يفتتح كتابه أو خطبته بهذه الافتتاحية. هذه خطبة الرسول عليه السلام، ولي رسالة خاصة في ذلك، خطبة الحاجة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. أنا أقول هذا المؤلف كان ينبغي إذ توجه إلى نقل هذا الكتاب أن يذكر أنه هو أمثاله ما كانوا شيئا مذكورا قبل وجود هذا الكتاب وأمثاله، وأنه من الدلائل على ذلك هذه المقدمة، هذه الافتتاحية لخطوة الرسول عليه السلام. ربنا يقول في القرآن الكريم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب لكم. وقال في الآية الأخرى ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا دخل في الموضوع وهجم هجوم ألماني غير إسلامي. بقول ولكن أحد الأخوة الكرام نصحني أن أراجع كتاب سلك الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني لأن فيها أحاديث ضعيفة والناس يأخذونها بثقة تامة على أنها محققة وصحيحة وهذا خطأ جسيم. فقلبت صفحات سلك الأحاديث ووجدت بها أحاديث ضعيفة فعزمت على جمعها فقد شعرت وطبعها فقد شعرت أنه أمر عظيم أن يحكم على الحديث الضعيف لأنه صحيح وعلى الصحيح لأنه ضعيف. صحيح أمر عظيم بلا شك، لكن على هذا الوزان أمر عظيم جدا أن يقول عالم من علماء الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين هذا يجوز وهذا لا يجوز. هل هذه مشكلة؟ أنا أقول هذا رجل جاهل لا يعرف من العلم سوى النقد وبحقد نفيه. ليه؟ أولا فيما يتعلق بعلم الحديث كما ذكرنا لكم آنفا أنه هذا يصحي وهذا يضعي كل له اجتهاده. طيب إذن هذا كان ينبغي أن يقيد، هذا أمر خطير إذا صدر بدون بحث وعلم وبدون اجتهاد، وإلا توجه هذا النقد الموجه في شخص الألباني إلى أئمة الحديث وأئمة الفقه كلهم جميعا، لأن هذا الخلاف أمر طبيعي كما قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلى من رحم ربه. لكن مع كل بحثه يعني في علم الحديث انظروا الآن، وإنه من المحسف المؤسف المحزن أن من الناس من يدينون بأديان أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم بل يخضعون تحقيقات علمية لذلك، كأن هذا عم يرد على مشرك أو شيخ طريقة. ومن المؤسف المحزن أن من الناس من يدينون بأديان لا يحسن القول لا يحسن كتابة أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم. أولا نحن ما لنا إمام مذهب ولا شيخ طريق، شو جاب العبارة هنا؟ بل يخدعون تحقيقاتهم العلمية لذلك. ألا فليعلموا أنه لا دين إلا دين الكتاب والسنة، وأن التقليد الأعمى غير دليل من غير دليل كفر بالله العظيم. ولقد آن الأوان لكي نحطم هالات التقديس وتيجان الربوبية التي وضعت فوق رؤوس أئمة المذاهب ومشايخ الطرق. هذا عم يرد على مؤلف العزيز أبدا، ولا يبقى إلا الدليل والبرهان فوق رؤوس، ومن أصدق من الله قيل به بآيات فبأي حديث بعد الله وآيات يؤمنون. فإن تنازعتم تركت فيكم ما إن تمسكتم به إلى آخره. إذا تكلم الله لا قبل بعد الحديث ذكر الحديث تركت فيكم مستدرك الحاكم بس، وإسناده في مستدرك الحاكم ضعيف، ولولا أنا وجدت له ما يعضده ويقويه لبقي إيش على ضعفه. فأين هؤلاء من ذلك؟ وهل هم معصومون من الخطأ أم مكلفون بالتشريع أم أبيض وأكمل من الله ورسوله؟ كلا، إذا تكلم الله اسمع تتم، إذا تكلم الله وحكم في قضية فليخرس البشر. شو جاب هذا الكلام؟ بدون ابتدائي ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبعد أما عن منهجي في تخريج هذه الأحاديث الضعيفة يقول في الأخير وما ذكرته من التراجم في تعليقي فهو معتمد لدي ترى أحسن ترى أما يشمله كلام السابق فقد شعرت أنه أمر عظيم أن يحكم على الحديث يحكم على الحديث الضعيف بأنه صحيح كما فعلت أنا بزعمه وعلى الصحيح بأنه ضعيف يترى هو معصوم وينكر على الناس الذين يخلقون بنا ترى هو إذا معصوم لما يحكم على الحديث الضعيف هيك معنى كلامه لأنه بده يحطم هذه الأصنام الذين يثق بهم الناس يعني هذا كمثال لما ذكرته لكم آنفا أو أول الكلام أن بنينا الآن لأناس ما يقدرون العلم يظن أن مجرد ما يلقى كتاب في تراجم الرجال فلان قال فيه ضعيف فلان قال فيه منكر حديث فلان إلى آخر يمكن يقول هذا سبيل آخر فلا يحسن التوفيق بين هذه النصوص المتعارضة ويأخذ هو من هذه النصوص ما يناسب بعثه
السودان في حركة نشطة من الشيوعيين ومهمة الشيوعيين الإساءة إلى أعلام الإسلام
هذا صحيح
وهم نشط في هذه الأيام كبير فلعله يكون من هؤلاء ثم إن مسألة التصحيح والتضعيف هذا ما استقر عليه يعني العلماء مختلفون فيه وطبعا أين هو من معرفته بتخريج الأحاديث من سيادته الطويل فهذا لا ينظر إليه ولا يرد عليه ولا
هو سيدي المقصود أن المقدم يتبين أنه لا علم عنده شو جاب المقدم الهائل في الرد على أئمة المذاهب ومشايخ الطرق في بحث علمي قد أخطئ أنا فيه وأصيب وأنا أعترف كما قلت آنفا منقها ومزيدة كتاب له من 20 سنة لا أقل فلا يمكن أن يبقى كما هو على حطة إذن لأنه ما هو تنزيل من عميد حكيم
من ألفت وقد استرجت كما يقولون
هكذا
ولكن
صحيح.
هذا مش أهلا لأن يكتب يعني يرد أو
أنا
يصحح أو يضاعف
أنا قلت والله ذكرتني ما أدري يمكن في هذا الكتاب أو في غيره قلت أنه أنا أؤلف وأبين الناس إن كنت أصبتم أيدوني وإن كنت أخطأت قوموني كما قال الخليفة الأول هنا صحيح أنه اللي أمر معروف لدى أهل العلم
لا يزيل البحر أمسى ذاكرا أن رمى فيه غلام بحجر
هذا صحيح
فهذا لا يوضع
نسأل الله عز وجل
إذا كانت كتبته إذا كان كتب كلام مع يعني في شيء قريب من الصحة ممكن نرد عليه وإذا لم يكن فلا يرد عليه مطلقا
هذا صحيح الله المستعان
طيب نعم الشيخ
هذا وسهلا
وشكر الله لك
شغلتمونا بالعلم
العفو يعني استفدنا كثير
الله يبارك فيك
استفدنا كثير من أفادك الله
أهلا أهلا شو الميكروفون تبعك يا أول
سؤال نقول السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام أخرج معكم إن شاء الله
لا 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 خليك لا عشان السيلفر لا خلاص عشان
نوديعكم
يا علا
ونمتعكم
لا
تريهم بدل ما نتهجكم بالخيام
الله
لا إله إلا الله ربي حكيم عليم الحقيقة أنني أشعر لأن الله عز وجل كان ولا يزال إن شاء الله بي حفيا منذ نعومة أطفالي فقد تخرجت من المدرسة النظامية الابتدائية فقط وكان والدي من فقهاء الحنفية الأقوياء في فقههم والشديدين رحمه الله في تعصبهم. درست عليه على الطريقة القديمة شيء من الفقه الحنفي كالقدوري وبعض الكتب في علم الصرف الذي هجره العرب وشغلوا بالنحو فقط. لعله الحقيقة أنني أشعر بأن الله عز وجل كان ولا يزال إن شاء الله لي حفيا منذ نعومة أظفاري، فقد تخرجت من المدرسة النظامية الابتدائية فقط، وكان والدي من فقهاء الحنفية الأقوياء في فقههم والشديدين رحمه الله في تعصبهم. درست عليه على الطريقة القديمة شيء من الفقه الحنفي كالقدوري وبعض الكتب في علم الصرف الذي هجره العرب وشغلوا بالنحو فقط. لعله الصرف أهم من النحو، لأنه النحو يقوم فقط الألفاظ
هذا
بنية الكلمة، الصرف يدخل
في البنية.
هذا أقوى وأهم.
مع الشيخ أيضا نحو فرصة
ما شاء الله،
ومع الشيخ
يعني
تلاوة
وتجويدة ما شاء الله، بارك الله فيهم.
ومع الشيخ أهلا مرحبا شاهد. درست عليه وعلى بعض المشايخ آخرين شيء أيضا من الفقه في مراكز ثلاث وشيء من النحو والبلاغة، لكنني ما استمررت في ذلك كما هو شأن الطلبة قديما ليس حديثا بالطبع. وجدت نفسي منصرفا إلى دراسة كتب غريبة علي الآن، قصص خيالية، قصة عنتر بن شداد، قصة ذات الهمة والبطال، تعرفون هذه القصص؟ الأميرة ذات الهمة، أيوه. إيه. جميل. وانتقلت بعد ذلك إلى دراسة التاريخ، والذي يسر لي سبيل شخص منكم مصري. أرسله الله إلى دمشق، ولكي يعيش الرجل كان يشتري تركات مكاتب. وعنده دكان أمام المسجد الأكبر هناك، مسجد بني أمية، يعني عرض الدكان أقل من متر، عرضه أقل من متر إلى الداخل يعني، واجهته نحو مترين ونصف، يبعثر الكتب على الرصيف كل مرة وفيها كتب أشكالها وألوانها بالمسير تجاه المسجد الأكبر. يبعثر الكتب فيها الصالح والطالح كما يقال عندنا في دمشق. ما أدري وصلكم هذا الكلام، يا داخل مصر مثلك ألوف، مثلك ألوف، يا داخل مصر ألوف، يعني إن كنت صالح فيه صالح ألوف، وإن كنت طالح لا سمح الله فيه ألوف أيضا. فهذه الكتب يبعثرها، وكل إنسان بقى هو هدفه. وبلد وسيلة أيضا يقولون عندنا في الشام. هنا علقت بالكتاب في بعض أجزاء المنار فتفتح أمامي الطريق ومشين في طريق الحديث، ثم شاء الله عز وجل أنني تعلمت مهنة الساعات من والدي، وكانت هي السبيل لمكسب قوتي، وبه تزوجت وبنيت داري متواضعة هناك، لكن كنت حر ولا أزال من فضل الله حرا. هو هذا، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكنت أعمل في الدكان ساعة أو ساعتين من الوقت، أستخرج قوت يومي كفافا، وغلق الدكان إلى المكتبة الظاهرية. هذه المعلقات من المكتبة الظاهرية، هذه كلها أحاديث أين مرتبة على الحروف الأبجدية الهجائية. والآن أنا فارقت المكتبة الظاهرية، لكني لا أقول مبالغة لم أفارقها، لكني قاربت أن أفارقها لوجود هذه المعلقات، لأن النخبة اخترتها من ألوف من المخطوطات هنا. ومما يذكر ويروى شيئان اثنان وأذكرهما للتاريخ، لا أعتقد دكانا ليس في سوريا فقط وفي البلاد العربية فقط، بل وفي العالم كله والله أعلم، يوجد دكان نصفها ساعاتي نصفها مكتبتي بالداخل. أعمل الوقت الذي أعتقد أني حصلت قوت يومي، أدخل إلى المكتبة، هي نصف المحل من الداخل. جاء وقت الظاهرية أغلقت المكتبة وذهبت إليها. الشيء الثاني الذي يذكر للتاريخ، وأعتقد أيضا أنه لا وجود له إلا يومئذ، أنه يسر لي الانتفاع بمخطوطات الظاهرية كما لم ييسر لموظف كبير في أي مكتبة في العالم لو كان يريد الانتفاع. كيف ذلك؟ هذه المكتبة ارتفاعها، فأنا كنت أضع السلم وأقف على السلم وقلب الكتب، لأن هذه الكتب فيها مهبة ودب، مخطوطات، نتكلم الآن عن مخطوطات فيها مهبة ودب. هذا الكتاب كويس، سجلته في مسودة أنا على السلم، مش يعني مصحف كهربائي أو سلم كهربائي كالجسورة التي في بعض البلاد، لا. مررت على أكثر من 10,000 كتاب حديث من رسالة قوامها ملزمة كراس إلى مجلدات فوق 100 جزء ضخمة كبيرة، كمثل إيه؟ تاريخ ابن عساكر. هذا صورة. هذا 19 مجلد. 19. هذاك اختصروا بدران السوري الدوماني. هذا هو الأصل. المهم، فبهذه الطريقة مررت على المخطوطات كلها، سجلت أسماءها. في الوقت اللي ممنوع يدخل أحد إلى المكتبة، مكتبة مخطوطات، وأي إنسان يريد أن يدرس يقدم طلب ويعطى له كتاب واحد فقط. إذا انتهى من دراسة الكتاب قد يأتونه بكتاب آخر وقد لا يأتونه. أما ربي عز وجل سخر لي الموظفين هناك ومن جملة ما سخر الله لي غرفة مظلمة لا ترى الشمس لكن فيها لمبة ليست هذه اللمبات المنيرة الآن لمبة صغيرة فأعمل فيها نهارا وليلا وأعمل حيث لا يوجد أحد من الموظفين إطلاقا إلا الحارس. فأنا كنت أضع السلم وكأني وحيد في تلك المكتبة حتى سجلت أسماء الكتب كلها التي أشعر أننا بحاجة إلى دراستها. بعد أن انتهيت من هذه المسودة أخذت الأسماء وسجلتها في بطاقات بطاقات صغيرة هذه كهذه هنا ثم صنفت هذه البطاقات جمعتها تحت أسماء مؤلفيها كل مؤلف وما له من الكتب ثم وضعت لها فهرسا لو رأيت الفهرس أرجعه الفهرس. لا معليش بس شوف الفهرس وشوف الحياة المادية التي كنت أعيشها الفقر المدقع الذي لا مش هذا المخطوط المخطوط الذي هو أصل هذا هو يعني هذا أرجيه على كل هذا هو يعني هذا المخطوط شوفوا يا هون يا هون أسود هيك نحيل يمكن هون يكون هناك دعه إذن المهم أصل هذا عبارة عن فهرس يعني كتيب كهذا ريم من هذا الورق شوف الورق هذا ورق السر سر البضاعة السكر والشاي وإلى هاي لفيه نعم الحمد لله الأجر على قدر من لقى ألفت فيه رسم من هذا الورق البطاقات التي جمعتها صنفتها في مثل هذا الورق صار عندي فهرس بعده وضعت الفهرس بين يدي الآن جاء الدور قراءة هذه الكتب المرحلة الأولى صعدت على السلم كتبت الأسماء والعناوين جاء دور المرحلة الثانية وهو قراءة هذه الكتب هنا لابد من طلب نظامي لكن أنا ما أطلب كتابا واحدا على أسلوبه قد أطلب كتابة المتاريخ من عساكر المجلدات فربنا سخر هؤلاء لي فيأتونني بما شئت من الكتب أدرس الكتاب وأعطيه ترجمة البطاقات أسماء فقط للكتب المؤلفين الآن أعطي ترجمة موجزة المؤلف أولا ثقة أم ليس بثقة ثانيا الكتاب إيش موضوع هل هو في الأحاديث هل هو في السيرة هل هو في تراجم الصحابة وإذا كان في تراجم الصحابة في أحاديث ولا ما في أحاديث إلى آخره المرحلة الأخيرة بعد ما انتهيت منها وتم الفهرس لنا صديق يعرف منطلقي في عمل العلمي تماما رجل حلبي اسمه عبد الرحمن الباشا كان موظفا في الرياض في بعض المدارس كأنه توفي لرحمة الله نصب مديرا للمكتبة الظاهرية سارع صاحبنا إلى هذا المدير قال له فلان عنده فهرس لبعض المخطوطات الظاهرية في هذا الفهرس كتب لا يعرفها فهارس المكتبة الظاهرية فعلا، لأنه في كتب جاية في الفهارس عندهم كتاب في الحديث، لكن أنا بدراستي الخاصة عرفت اسم الكتاب وعرفت مؤلف الكتاب فسجلت هذه الحقائق في فهرسي، وقال عنده فهرس كذا وكذا. فلو أنك أنت تغتنم فرصة وجودك مديرا تطلع هذا الفهرس. قال له خلي المؤلف يكتب لي نماذج ببطاقات حسب الأصول المتبعة اليوم، ففعلت رأسا قدم البطاقات للمجمع العلمي هناك، مجمع العلمي العربي وهو اتجاه المكتبة الظاهرية باب متقابلات، فوافق المجمع وكان من ذلك أن طبع هذا الكتاب. بعد ذلك جاء الدور الأخير، هات يا فلان من فضلك كتاب الفلاني أدرسه، كلما عثرت على حديث سجلته في ورقة من هذه الورقات، فتوفر عندي هذا الصف الأولاني في ورق صف ثاني. فالآن أنا حرمت لحكمة من المكتبة الظاهرية، لكن عندي ما يعوضني عن شيء منها، هذا كله بتوجيه من الله وتوفيق منه. ولا شو بدريني أنا بدي هاجر من 10 سنوات من دمشق إلى هنا، كان بي حفية وله الفضل والمنة، وأرجو الله عز وجل أن يتولانا جميعا بتوفيقه ورحمته. هذه كلمة مختصرة إن شاء الله.
كما يقول لكم يعني إذا نزلتم مصر
بيتنا بيتكم هناك يا مولانا،
الله خير الله
يعني من الآن سيادتك تعلم أن لك بيتا في مصر إن شاء الله.
لا يحفظك،
وسأترك عنواني مع الشيخ أبو الهيثم.
جزاك الله خير،
تفضل. كم كنت عندنا ما تشاء، عاما عامين ثلاثة أربعة بيتك هناك.
أرجو كمان التمتع بك هنا.
الله يبارك فيك ويحفظكم. طيب عام عامين
كل ساعة ساعتين.
لا 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 رحنا هناك.
بقولك حتى تقول تصدر ولا بقولك؟ طيب يا حبيبي. أيوة. بسم الله. 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 الله.